ذلك الغنى والمراد الوعاء، والمراد هنا الاواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو اعم من ذلك كالطعام والشراب وغير ذلك. ولما كان المتوضئ المتسم يحتاج غالبا الى الاغاني، وليس كل واحد يجد الاحواض والانهار، ناسب ذكر حكم الاغاني. وذكر ذلك المحدثون الذين بوبوا على الاحكام، وهكذا الفقهاء بينوا احكام الاغاني وذكروا ما فيها من الادله ليعلم المسلم حكم آيته التي يستحملها. ونص في هذا الباب حل جميع الاواني وطهاره جميع الاواني، هذا هو الاصل، ان جميع الاواني من حجر او طين او جلد او حديد او نحاس او غير ذلك، نص فيها انها حل وطاهره ولا باس باستعمالها، هذا هو الاصل. وهو الاصل في الاعيان كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، او سخر لكم ما في السماوات وفي الارض ما من. فالاصل ان ما وجد في هذه الارض هو حل لنا وجائز لنا استعماله، لانه خلق من اجلنا ونحن مخلوقون لنعبد ربنا، وجعل الله هذه الاشياء في هذه الدنيا لنا نستعين بها على طاعته المكلفين، ولكن نستعين بها على طاعة الله، ويعين غيرهم بذلك. فمن استعملها في طاعة الله فقد استعملها فيما خلقت له، ومن صرفها لغير ذلك فقد عصى واستعملها لغير ما وجد له. وبهذا يعلم أن السؤال يتوجه إلى من حرم أشياء، يعني حرم شيء يتوجه إلى السؤال لماذا حرمت، ولا يتوجه السؤال لمن أحل واستباح واستعمل، لأنه أخذ بالأصل. إلا إذا جاء الاشتباه واستباح المباح بالمحذور يسأل إن استباح ذلك عند الاشتباه، وإلا فالأصل توجيه السؤال لمن حرم ومنع، لأنه قال خلاف الأصل فيقال لماذا حرمت هذا ولماذا منعت هذا، هذا هو الأصل. أما العبادات التي تقرب بها إلى الله فالأصل فيها المنع، لأنها توقيفية، ليس للناس أن يشرعوا لأنفسهم عبادات، بل هذا من شأن الرسل المرسلين من الله جل وعلا، هم يبلغون عن الله. فالعبادات ليس للرأي فيها مجال، بل هي الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرعها العبادة ويرسل بها الرسل ويرسل بها الكتب، فما شرعه الله فهو المشروع، وما لم يشرعه الله فإن التقرب به وتشريعه للناس يكون بدعة من قبل البدع، كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه. هاتان قاعدتان من أهل العلم هذا المكان، وهما أن الأصل في العبادات التشريع والتوقيف، فلا يقال هذا مشروع وهذا حرام إلا من الشارع. أما الأصل في الأعيان من مأكول ومندوس وأواني مستعمل وأشباه ذلك، الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما حضره الشرع، وهذا خلاف الأصل فيها فيمتثل أمر الشرع فيما منع. ومن ذلك الذهب والفضة، قد جاء الشرع منع اتخاذهما أواني. فلا تسرعوا، عن حذيفة رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم: لا تسرعوا بالذهب والفضة ولا تقربوا اتخاذهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم من الكفار، كما هو مفهوم من السياق، ولأنهم معروفون باستحلالها واستعمالها. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الكفار ليست حلا لهم، ولكن لهم بالنظر الى انهم لا يبالون يستعملونها ولا يبالون ويتمتعون في هذه الدار بما شاءوا لعدم اخذهم بامر الله، فلا تشبهوا بهم في ذلك انتم. والحكمه في ذلك في منع المسلمين منها مع الحكمه التي اشارها دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الكفار، فلا تشبه بهم في ذلك. من الحكم ايضا كما ذكر العلماء ان فيها وسيله الى الخيلاء والتكبر، اذا يستعمل الاوامر والنهي قد يجره هذا الى التكبر والتعاظم على الناس، وسيله ايضا لكسر قلوب الفقراء اذا راوها وهم محرومون منها، وفيها ايضا شيء من الرفاهيه وتلذذ بالشيء النفيس. وبكل حال فالعمده في هذا نهيه عليه الصلاه والسلام وانذاره من ذلك، اما فمن هذه الحكم هي محل ظن ومحل اجتهاد، فيكفينا نهيه عليه الصلاه والسلام ذلك. فان ظهرت الحكم والاسرار في الحكم فنور على نور وخير لطالب العلم، وان لم تظهر ولم ينص عليها الشارع فلا يضرنا ذلك، لاننا عبيد مامورون علينا ان نمتثل سواء عرفنا الحكمه ام لم نعرف، وانما صاحب الهوى وصاحب الجحود هو الذي يحكم رايه ويحكم عقله ولا يمتثل الا ما ارشده اليه عقله، فهذا ليس عبدا لله انه عبد لهواه وعقله. اما المؤمن فشانه ان يمتثل امر الله ويبادر الى طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتضح له أسرار ذلك وحكمة ذلك. وحذيفة صحابي جليل وقال صاحب السر، لأنه يتأسر إليه أسماء المنافقين لذلك قال صاحب السر، وهو صحابي وإن الصحابي قتل أبوه يوم أحد غلطا أنه قتله من المسلمون، وتوفي حذيفة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة في المشهور في ليلة وفاته. والحديث الثاني حديث أم سلمة، وهم ذهب الفضة ظاهر الحديث كون الذهب كون الإناء والذهب والفضة كله. وجاء في حديث ابن عمر عند الدار قطني والبيهقي في سند الحسن من شرب في إناء ذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجازي الفضل نار جهنم. هذا يدل على أن المشترك الذي ذهب وفضة وفيه خشب أو ذلك نخل في النهي أيضا، ولا ينبغي استعمال أو ذهب وفضة التي هي إناه كامل من ذهب وفضة ولا ما هو مخلوط أو موبخ بذلك، لأن العلة والمعنى موجودان فينبغي ترك ذلك، وأن تكون هذه الأشياء للكفار لا لنا باستعجالهم العاجلة وإيثارهم لها ولسنا مثلهم. ويستثنى من ذلك الضبة بالإناء من الفضة كما في حديث أنس الآتي في آخر الباب، فلا بأس أن يضبب الإناء بشيء من الفضة لأنها أخف من الذهب وأقل قيمة وأقل شأنا، فلهذا جاء فيها التسامح بخلاف الذهب فمنعه مطلقا.
كيف نجمع بين حديث ابن عمر وبين الاستثناء في آخر
الباب؟ هذا عام وهذا خاص، هذا نفسه خاص عن ابن عمر
أو في شيء من ذلك ومن أطال
هذه نفسه من باب التخصيص، ثم فعله لم يدل على تخصيص عن ابن عمر، الخاص يقضي على العام. وفي حديث ام سلمه مثل حديث حذيفه دلاله على تحريم ومن ذهب الفضه لحديث ام سلمه الفضه زاد مسلم في روايه ان ذهب او فضه فهو من يسعى لحذيفه في المنع من ذلك وانه لا يجوز له استعمال الشرب فيها والاكل فيها وملحق بذلك عند اهل العلم استعمالها في الوضوء والغسل وهو الشيء الذي فيها هنا فاذا حرم الاكل فيها والشرب فهكذا الاستعمال في الوضوء والغسل وعلى اعتراض قد اعتراض الشارح هنا بهذا وكلام الشارح هنا ليس بجيد والصواب من قاله العلم حكاه بعضهم اجماعا ان استعمالها في الوضوء والغسل كالاكل والشرب لا يجوز ثم ايضا ايجاد الاواني وسيله الى استعمالها في الاكل والشرب فلا يجوز وجودها بالكليه لا يجوز صنعها وجعلها اواني لان تهيئتها للشرب والاكل وسيله لاستعمالها في ذلك وهكذا استعمالها في الطهاره وسيله للشرب والفضه والاكل ثم هو امتهان اكثر اذا حرم الاكل والشرب مع ان الله تدعو الى ذلك فتحريم ذلك في استعمال الاخر اولى واولى من حيث المعنى وفيه امتهان اكثر وفيه كسر لقول الفقراء ودعوه الخيلاء اكثر وما قاله الجمهور وهو في الاجماع من العلم اظهر واولى وانه يستعمل وانه يحرم استعمال الذهب والفضه في الشرب والاكل والطهاره وسائر هذا الاستعمال وان تتخذ زينه في المجالس لا يجوز لان هذا وسيله الى استعمالها في الاكل والشرب ونحو ذلك ويدخل في ذلك اكواب الشاي واكواب القهوه ويدخل في ذلك ايضا الملاعق فانها اواني شرب تستعمل شرب والاكل حديث ابن عباس وميمونه وسلمه من محبق وقال محبق الكسر وقال محبق الفتح قال بعضهم انه يفتحه المحدثون ويكسره اللغويون فالحصل انه لغه محبق ومحبق قد اخرج حديثه ابو داود النسائي ايضا فالحديث ثلاثه وما جاء في معناها تدل على ان جلود الميته تباح وتطهر بالدباب بجلد الابل بقر والغنم واشباهها من ياكل اللحم اذا ماتت ودبغت طهرت كما هو صريح ابن عباس اذا دبغ لها فقد طهر قال ان الرؤوس بين الرهاب جلد ما يكون لحمه ويطلق على غيره جلد وأديم ويقال جلد ما يكون لحمه رهاب وغيره يقال قبل الدبغ وكذلك الروايه الثانيه ايما رهاب دبغ فقد طهر جواب الشرط محذوف فقد طهر كذلك حديث سلامه دباغ جلد البيت طهورها يعني تطهيرها ويجوز طهورها بفتح يعني أداة تطهيرها كالوضوء والطهور وهما يعد للتطهر فالمعنى أن الدباغ أداة الطهور أو أنه هو تطهيرها كما يقال وضوء للفعل وطهور للفعل كذلك الدباغ تطهير لها من آثار النجاسة فإذا تلبس من ميت الموت فيكون الدباغ زكاة للجلد وطهورا له وحديث ميمونة كذلك صريح في الموضوع قال يطهرها الماء والقرض في حديث آخر حديث العباس عن ميمونة أنها كانت عندها داجن فماتت فقال ألا أخذتم إهابها فدبغت ظروفا تبعت أمه فلاحظ الوالدة في هذا كلها تدل على أن جلود الميتة تطهرها الدباغ وهذه اصح من حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه اذا اتاه الكتاب بهذا فلا تنتفعوا بالميته بالجهاد ولا عصب رواه اهل السنن في بعض الروايات انه كتبه على ان الموت بشار في بعضها اكثر من ذلك في بعضها رواه عنه الموت الله وعن اشياخ الله هو حديث فيه بعض الاضطراب وليس بشيء من اهل العلم ولا حديث موثوق تدل على ضعفه وعلى صحته هو حديث ليس بشيء، ولو صح لكان محمولا على الإهاب قبل الدبر فلا ينتفع به، وأما بعد الدبر فليس منهي عنه. ولكن كما عرفت حديث مطلب ليس في مستقيم عند أهل العلم الحديث، وهذه الحديث الصحيح تدل على ضعفه وتؤكد أن فيه من الاضطراب والضعف. ولو فرضنا صحته كما قال أحمد في رواية رحمه الله وذهب إليه، فإن حديث تطهير مقدمة عليه أرجح، فإذا انكسر من قبل نسخه فهي أرجح منه، ويقول من قبل النسخ فليس من بعيد، لأن الحديث صحيحة وفيها دلالة على تطهير الدباغ وجود ميتة، فلا يكون نسخا له، وإن كان بعض الوقت القصار وكذا فإنها أولى بأن تكون ناسخة له، لأنها أظهر وأصح وأنفع للأمة وأقرب إلى قواعد الشريعة فتكون أولى. ولكن الترجيح حينئذ الترجيح هو الأظهر لهذا، لأن مقام التاريخ منهول ولا يتم قول بالنسخ إلا بعد أمرين، بعد العلم بالتاريخ وبعد تعذر الجمع، بل الجمع غير متعذر هنا، التاريخ غير محفوظ، فالجواب والصواب هو الترجيح حينئذ. أو الجواب بأن المراد الإهاب قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا كراهة ولا نجاسة بل طاهرة. ثم اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في هذا، هل هذا عام لجميع الجنود جنود السباع وغيرها، أم هذا خاص بجنود ما في اللحم كالإبل والبقر والغنم؟ على أقوال، وأحسنها وأظهرها وأقربها أن هذا الجنود ما يمكن لحمه، لأن ما يمكن لحمه إذا مات صار نجسا محرم علينا، وجعل الله دباغ ذكاة لجلده، أما لحمه فقد ينتحر صار خبيثا بالموت، أما الجلد جعل الله له طهورا والدباغ لينتفع به من احتاج إليه من الفقراء وغيرهم رحمة من الله عز وجل. والعرب وغيرهم قد تعلمهم الحاجة، فجعل الله جل وعلا هذا الدباغ نورة وذكاة للجلد، إن احتاج إليه وأحب أن يستمتع به جاز ذلك على الدبر. والصواب أنه يستعمل في المريعات واليابسات، هذا هو الأرجح وهو الصواب، لأن طهر لأنه طهر فإنه يستعمل في المياه وغيرها، لأنه قد طهر بالدماغ. هناك أقوال أخرى فيما يدخل الدماغ قيل ما هو طاهر بالحياة كالفضة والحمار البغل على قول المختار أنهما طاهر بالحياة فلا ينفع الدماغ في جنودهما بجنودها. وقيل بكل شيء ما على الكلمة تنزيل، وقيل أقوال أخرى معروفة عند أهل العلم، ولكن أقربها وأظهرها كما تقدم وأجلد ما يمكن لحمه فإنه زكاة له. والدماغ لا فاته كما في الروايات الأخرى عن ابن عباس أن أحمد بن سلمة صحيح، فإن الدماغ لا فاته والذكر ما تعمل إلا بما يكون اللحم، لكن الدماغ يكون زكاة بما يكون اللحم. وإن كان القول بأن الحديث عامة قول جيد وقوي له قوته المطابع بعموم الأدلة وأن جميع الجنود تطلب ذلك قول قوله وقوته للعموم، ولكن أظهر الأقوال وأقربها للصواب أن هذا هو ما يكون لحمه، وأن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك. نعم.
الله أنت الاضطراب في حديث عبد الله بن عتبة في السنة التي بدأت
في بيت له سنن جميعا فيهما جميعا.
استعمال الاقلام والساعات
اما الرمثال فلا حرج، اما الذهب فلا ينبغي، الذهب لا شك لا يجوز التخذه، وقد اهل من التختم بالذهب، والتختم بالذهب اقل من الساعه، فإذا حرم التختم حرمت الساعة من باب أولى. وأما الفضة فالأمر فيها أسهل، أن يباح الله التختم بالفضة للرجل، ولكن ترك الساعة الفضية أولى للرجل أيضا، لأنها أكثر من الخاتم فالأولى بحقه ترك ذلك والأحوال ترك ذلك. أما الذهاب فيحرم بلا شك. وأما النساء فالأمر فيهم واسع لأنهم مباح لهم التحلي بالذهب. نعم. وهكذا الأقلام الذهب والفضة والذهب يحرم بلا شك على الرجل، والفضة كذلك تركها أولى وإن كان الأمر فيها أسهل. نعم.
الرواية
لنفس
الموضوع
رواية
أحمد
اتباعها
دكاترة
لأنه
خاص بما
يأكل
لحمه،
هذا هو الأظهر. لكن المخالي يقول أن اتباع دكاترة للجميع. نعم. 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 إذا دعت الحاجة إليه لا أنف بأسا، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أنف من ذهب من قطع أنفه إذا دعت الحاجة. أما اتخاذها عن الزينة فلا يجوز، أما إذا كان دعت الحاجة إليها لأنها أصبر من غيرها وأثبت وأقل تأثرا بالأوساخ والروائح غير المناسبة. وروي عن جماعة الصحابة أنهم ربطوا أصابعهم بالذهب، وإذا تيسر غير الذهب من أدوات أخرى وأشياء أخرى تقوم مقامها فهذا أولى وأحسن.
أما بعد، قال أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن جاءت قوم إلى الكتاب أفلا أكل في عنتهم؟ ولا تكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلها وكل فيها، متفق عليه. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. أبو ثعلبة مشهور بكليته أبو ثعلبة الخشني، بطل من منسوب إلى خشين، وبطل من قضاعة المشهور. وقضاء قيل انها من العرب المستعيره، وقيل من قحطان. وابو ثعلبه مشهور بهذه الكليه. اختلف المحدثون في اسمه واسم ابيه على اقوال كثيره، ولكنه مشهور بكليته رضي الله عنه وارضاه، وهو من اهل باديه كان يعتني بالصيد، وله اسئله مع النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا السؤال، انما قال بارضكم من اهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، افلا اكون في اهلتهم؟ هذا فيه ان المؤمن يسأل هذا العلم عما يشكل عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو العلم الذي نقلوا عنه وبعد وفاته يسأل العلماء عما عنده من العلم. ولا ينبغي من الجهل شيئا يسكت، بل يسأل، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا لا تكون فيها إلا لا تجد غيرها فاكلوا فيها، هذا يدل على أنه ينبغي توقي أوان المشركين، لأنهم لا يؤمنون بشرب الخمر فيها أو أكل الميتة فيها إلا غير ذلك مما يتساهلون فيه، لكن إذا احتاج لها غسلها وأكل فيها. وهذا من باب الند والتوجيه إلى الخير والأخذ بالأصلح، والدليل على أنه من الند أن طعامها الكتاب حل لنا، يكون طعامهم حل الله طعامهم ونساءهم، فدل ذلك على أن أصل أوانيهم ليس بواجب علينا، كما أن طعامهم حل لنا وهو يكون في أوانيهم. إذا أباح الله طعامهم في أوانيهم دل ذلك على أنه لا يجب الغسل، إلا إذا كان هناك أسباب توجب ذلك، فوجود خمر فيها يغسل لطهارة تطهيرها منه، أو وجود ميتة ما ذبحه في الخمر أو في المقيب أو ما أشبه ذلك ما يعد ميتة. ولهذا جاء في بعض الروايات عند أحمد وأبي داود إنه يشرب فيها يشربون فيها خمر، وإنهم يكون فيها خنزير أو يطبخون فيها خنزير فقال أغسلها. فإذا كانت بهذه المثابة إما يكون فيها خنزير أو الميتات التي عرف أنها ميتة أو يشرب الخمر وجب غسلها لهذا، وإلا في الأصل طهارة الأواني، الأصل طهارة الأواني، وأصل الله أباح طعامهم ما يكون في أوانيهم، فحل لنا استعمالها. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم التوقي والحيطة و الأخذ بما هو أسلم، ولا سيما إذا كانت الطائفة التي عند الإنسان وحول الإنسان يراها تشرب الخمر في أوانيها وتستعمل ما لا ينبغي فالخنزير، فإنه في هذه الحالة يتحتم ويجب غسلها من هذه الآثار. ومما يدل على جواز استعمال أوان المشركين حديث عمران بن حصين أن أصحابه توضأوا من مزالة امرأة المشركة، متفق عليه في حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا الحديث حديث عظيم له شأن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه أصابهم ظمأ فبعث علي رضي الله عنه من الصحابه الرجلين يؤتي موسى الماء، ففي طريقهما قبله امراه بين مزادتين على جبل لها، فسالها اين الماء؟ قالت اتي به البارحه هذه الساعه، من بينهم يوم وليله الماء بعيد. فقالوا لها توجهي معنا. قالت الى اين؟ قال الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال ذاك الذي يذكر انه الساحر. ذهبت معهما، فلما جاءت اليه امر باخذ الماء من هاتين السطيحتين، فكان على اللاوين وكان منها ماء فيه، وقال الناس استقوا، فسكن الناس فلوا بأرضيتهم ويحتاجون من الماء، ودعا في ذلك البركة، فعادت كما كانت كأنها لم تمس بشيء. عادت هذه المزادة المزادتان كما كانت، ملأها تعجبت المرأة من هذا الأمر العظيم. ثم أعطوها، جمعوا لها ما تيسر من تمر وغيره وأعطوها، لأن الباقية ظلم من في هذه الوسائل ولا سيما وقت الحاجة، فجمعوا لها ما شاء الله من تمر وكسر الحوت ونحو ذلك وأعطوها إياها. ثم انطلقت إلى أهلها، فقالها قد جئتكم من عند أسحر الناس أو إنه لرسول الله حق. ثم كانت بعد كان ذلك سبب الإسلام قومها، جاء في الروايات أنهم أن كان المسلمين كانوا يتجنبون فريقها وسلمها، فقال بعضهم لبعض أنهم ما تجنبون إلا لما جرى على يد هذه الجارية. ودعا بعضهم بعض الإسلام فأسلموا، وكانت سبب إسلامهم لما أخبرتهم عن هذه الآية العجيبة والمعجزة العظيمة، أن الله بارك في هذا الماء وشربه القوم واستقوا جميعا، وبقي ماؤها كما كان ومزادتها كما كانت ملآنين. هذه من آية الله العظيمة سبحانه وتعالى. وفي من الفوائد استعمال أواني المشركين، فإن مزادة جلد مجبور فيه ماؤهم، فدل ذلك على أن أوانيهم الجنود وغيرها طاهرة، هذا هو الأصل، ودل على أن الدماغ طاهر يطهر الجلد، فإن هذا الجلد من ذبائحهم، وذبائحهم ميتة بحكم ميتات، فطهرها الدماغ واستعملوها في الماء، واستعملها المسلمون في الماء، فدل ذلك على أن الدماغ يطهر الجنود جنود الميتة، وتستعمل في اليابس والرطب جميعا كما في هذا الحديث. وفيه علم من علام النبوة، قال الله جل وعلا أنزل البركة في هذا الماء تحت المزادتين حتى سلم منها الناس واستقى منها الناس، وعادت ملآنتين كما كانت أولا لم تنقص. وفيه جواز الأخذ من ماء الإنسان الذي الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس يخلى منه، ولا سيما إذا كان لا يضر ماء كثير ينقض به العطشان ولا يضر صاحبه. فإذا وجد إنسان ماء مع إنسان وهو عطشان يخشى على نفسه، فلا بأس يأخذ من مائه ولو بقوة ينقذ نفسه، فإنه يضر نفسه ولا يضر صاحبه. الحديث الثالث حديث أنس المالك هذا من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن قدح الذي انكسر واتخذ مكان الشعب، الشعب الصدع والشق سلسلة بالكسر، ما وقع في الشارع من سبب الفتح ليس بجيد، السلسلة المصدر سلسلة مسلسلة ربطة، وأما الأداة التي ربط بها هل يقال لها سلسلة وهي قطعة من البيضة أو الحديد أو نحو ذلك التي تربط بها الإناء يقال لها سلسلة بالكسر، ويقال الفعل سلسلة سلسلة مسلسلة مسلسلة إذ ربط الفعل بفتح، والأداة التي ربط بها بالكسر. هذا في دلالة على جواز ربط الشعب بسلسلة من فضة، وأن المحرم كون إلا من فضة، أما كون يربط بشيء فضة قليلة لا تخرج عن كونه قدح خشب أو نحوه فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح، لأنها مصلحة ظاهرة في شيء قليل من الفضة، وهي مما يمتهن ويسهل به بخلاف الذهب، فإن الذهب أشرف وأعظم وأغلى، فلا بأس باتخاذ السلسلة من الفضة إذا انكسر قدح أو انشق قدح وربطته لا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله أن الناس في قصة القدح، وبقي هذا القدح عند أنس إلى ما شاء الله. نعم، اللهم استعان.
أحسن الله إليك.
باب وجوب ذات النجاسة وباب حكم ذات النجاسة وباب ما ورد في أدلة إزالة النجاسة وبيان النجاسة. وإزالة النجاسة واجب أن تزال بما جعله الله مزيا. إزالة النجاسة تزال بالمياه بالماء والطهور، وتزال أيضا بأشياء أخرى كالاستجمار بالدول والطول، فإنما الأضرار يزيل النجاسة أيضا ويطهر المحل، وكذلك إزالتها بالحك ومسح التراب والنعل والفض كما جاءت في السنة. فالإزالة قسمة طرفا بالماء طرفا بغيره على حسب ما جاء في النصوص، وبيانها يعني بيان جنس النجاسات، تصل النجاسة كلها والإضرار بيان جنس النجاسات. والنجس من غفر الشيء قفر، سميت النجاسة نجاسة لقذارتها، سمي البول والعذرة ونحوهما نجاسة لقذارتها، الشيء قفر تسمعينه النفوس وتكرهه النفوس، فلهذا قيل نجاسة. وسمي المشر نجس لقذارة أعمالهم وعقائدهم وكفرها وبطلانها ومخالفتها للحق، ولهذا سميت نجس لأنها قذرة، لأنهم تلبسوا بأشياء قذرة خبيثة من العقائد الباطلة. عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك بن نضر الأنصاري وخزرجي خادم النبي عليه الصلاة والسلام من بني الدجار، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو 20 سنة، وكان إماما وعالما علماء الصحابة وغلائهم، وعمر أكثر من 100 عام، عمره الله جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده وفسح في أجله، فأطال الله حياته وعمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 عاما بعده صلى الله عليه وسلم، ومات 92 أو 93 من الهجرة، عاش قبل الهجرة 10 سنين تقريبا أو 9 سنين، وله 100 سنة وسنتان أو 3 حين توفي رحمه الله. قال في النبي صلى الله عليه وسلم على القبر تتخل خلا؟ قال لا. خرجه مسلم في صحيحه والإمام الترمذي رحمه الله وقال حسن صحيح. الحديث يدل على أن الخمر لا يجوز أن تخلل، إذا اشتدت صارت مسكرة لا يجوز لأهلها أن يخللوها ولا لغيرهم، بل يجب أن تراق وتتلف. ولهذا لما نزلت حلم الخمر في السنة 7 أو 8 من الهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، ولما سمع ذلك سمع أبو طلحة وعنده جماعة يتعاطون الشرب، أمر بإتلاف ما عندهم من الخمور وإراقتها. وروى أبو داود غيره أن مضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمور عنده لأيتام، هل يبيعها أو ماذا يفعل بها أو يخللها؟ قال لا، أرقها فأراقها. وجمع ذلك على أن الخمر متى وجدت وجب أن تراق لئلا يشربها أحد، وتعذيرا لمن أبقاها فيجب أن تراق لأنه منكر يجب أن يزال. لكن لو تخللت من دون أن تخلل، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا حرج فيها لأنه زال شرها، إذا زال ما فيها من المسكر زال شدتها صارت خلا، فإن الخل مباح. قال فيه النبي نعم العدام الخل، الخل الذي لا يسكر وما حمض من عصير العنب وغيره يقال له خل، والخل هو شيء تقوى حموضة من خل من عصير عنب أو رمان أو غير ذلك يسمى خل. والخمر إذا تخللت بنفسها من دون علاج فلا حرج فيها، كالماء الذي ينجس ثم تزول النجاسة بنفسه بكثرته، مثل مغدر سقطت فيه نجاسة فتغير ثم زال التغير وذهب ريح النجاسة وطعمها ولونها، فإن الماء يعود طاهرا طهورا كما كان أولا. هكذا بئر نزل سقط بها شيء تغيرها ثم زال التغير بكثرة مائها وما أشبه ذلك. فهكذا الخمر إذا اشتدت نجست لدى الجمهور ووجب إراقتها، وإذا زالت هذا التغير هذا الاشتداد العادت إليها طهارتها وصارت طيبة وصارت خلا، لكن لا تخلل بوضع صب ماء عليها أو ملح عليها أو عصر شيء عليها، لا، بل تراق وتتلف إذا اشتدت وظهرت على علامات السير السكون فيها. وللناس بهذا قول ثلاثة، أحدها أن الخمر لا تدخل أبدا سواء تخلف نفسها أو خللها أحد، بل تجب ورقتها مطلقا. والثاني تطر مطلقا، خللها زيد وعون أو خلف نفسها فإنها تستعمل، وهذا مصادم للحديث. والقول الثالث التفصيل، فإن تخلف نفسها أبيحت، وإن خللها غيره منعته أبيحت. وهذا أعدم الأقوال وقول الجمهور الأكثرين، وعدم الأقوال إن تخلف نفسها أبيحت، وإن خللها الغير حرمت ووجب إراقتها سدا لذريعة حفظها وبقائها حتى تتخلل، لأن الواجب إتلافها متوجب فيها الاشتداد. فأنا بصصر أمة له الزبيب السقاء فيشربه اليوم واليومين والثلاثة، إذا كان مساء الثالثة سنده وسقاه غيره فضع فيه أراقة لأنها اشتد. والجمهور على نجاستها وخفها. وقال بعض السلف التابعين لا تنجس وتنجسها طائرة، لأنها إما خمر وإما عنب وإما شبهها، لا تنجس، ولكن تجب أن تراق ويجب أن تتلف كما يتلف غيرها من المنكرات. قاله جماعة من التابعين وتبعه غيرهم من المتأخرين. ومشروع عند الجمهور أي الأربعة والجمهور أنها تنجس بالاشتداد والسكر، لأن النجاسة هي قذارة، وهي في شدتها صارت قذرة يجب اجتنابها وعدم ما لمسها وتلطف بها، وهذا هو معنى النجاسة والجور والعلم. وإلا هذا الأمير شيخ تقي الدين تيمية رحمه الله فإنه يحكي كلام أهل السنة كلام أهل الجمهور ولا يخالفهم، فدل على أنه يرى رأيهم نجاستها، ولأن قبل نجاستها مما يعين على إتلافها وإراقتها والبعد عنها، مش لا مانع إذا في طهارتها، فإن غير السائل المتساهلون في بقائها والانتفاع بها والاستفادة من خليها. وإذا عرف أنها نجسة وأنها منكرة وجب أن تراق وأن تتلف وأن يتعد عنها، ولا يبقى لها شيء في بيت الإنسان في بيت المسلم، لأن بقاءها نقص التخليل أو التقلل وسيلة إلى شربها واستعمالها. والمنكر يجب أن يتلف وأن يبادر إلى أوثان حسب الطاقة والإمكان. والحديث كان حديث أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر، يوم خيبر معروف وقع في أول سنة السابعة من الهجرة في سفر، فزل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وحاصرهم وقاتلهم وفتح بلادهم عليه الصلاة والسلام، ثم استعملهم في خيبر حراثين فلاحين يفلحون الأرض، لأن المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد، ثم أمر بإجلائهم في آخر حياته فأجلاه عمر رضي الله بعد ذلك. قال في يوم خيبر لما وقع الناس في الحمر فأصابت الناس مجاعة، يعني حصلوا اليهود حصارا شديدا وتأخر الفتح فأصاب الناس مجاعة، فوقعوا ذاك اليوم في الحمر، حمر خيبر التي تسرح حول البلد، فأخذوها ونبحوها وتحت بها القدوم وظهر ريحها بين الناس، فسأل النبي عن هذا ما هذا، فقال الحمر طبخها الناس، فأمر بإكفاء القدور عليه الصلاة والسلام، قال اكفأوها واغسلوها، قال رسول الله اغسلوها، قال أوزعك، فأمر بغسلها لأنها وأمر بإراقة اللحوم وأخبر أنها رجس، يعني رجس خبيثة، فدل ذلك على أن الحمر لا يجوز أكلها. وثبت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس، من حديث علي رضي الله عنه، من حديث ابن عمر وجابر وجماعة كبيرة من الصحابة، وهي تعد متواترة على رأي جماعة من العلم، تعد متواترة بكثرتها وصحتها. وهي محرمة، قال ابن عبد البر أبو عمر إمام المغرب في زمانه المتوفى سنة 63 و400، يقول رحمه الله من عقد إجماعه العلم اليوم على تحريمها وزال الخلاف. وروي عن بعض السلف أنها محرمت لأنها جوال، كانت تقول جوال القرية فهي تأكل القمامة، تأكل النجاسات حول البلد. قال ابن عباس وجماعة أنها محرمت لأجل هذا، والصواب أنها محرمت لذاتها لا لأنها جوال القرية كما في هذا الحديث، فإنها رجس حرمت لذاتها، ولكن الصحيحين عن علي والله الله انه محرم حرم الاهليه على غير على خيبر، وجاء هذا في عبد الله بن ابي عوفه وعمر جابر وغيرهم. المقصود ان الحج متواتر في هذا على الصحيح، تواتر صحيح لفظا ومعنى، لان التواتر هو ان يجتمع جماعه على حديث واحد ويقولونه يستحيل تواطؤكم اتفاقا او صدفه. ومن تامل احد الصحابه هذه التواتر على الباب وجلالتها وعظم اسانيدها عرف انها لا يمكن ان تقع صدفه، اذا اتفق ان يتفق اهواكين او يقع منه ذلك صدفه، بل يستحيل عليها ذلك. فالحاصل لها حاله صحيحه مستفيضه او متواتره لا لها على تحريمها، وقد اجمع اهل العلم على ذلك في يومها بعد اصل التابعين. ويقول يعني عباس توقف في ذلك وانها حرمه لجلال القريه، ويقول يعني انها حرمه لانها تباح للضروره كالميته، وهذا لا ملح فيه ولا تباح للضروره كالميته، لا اشكال فيه، لان الميته تباح للضروره وهكذا غيرها من المحرمات للميته الضروره. هم الانسيه المعروفه، هم الحميه سمى الانسيه، لا يذكرها الناس حتى عربانات حميه المعروف.
قبل الفعل فدوما بالشيء ثم ينسى قبل ان يفعل، فان قال اكسروها اكفاؤوها واكسروها، فقال معه سيارة او نكسروها، قال اولا اشتد بهذا بعض هذا بعد ان هذا من باب النسخ قبل العمل على التوكل من العمل. وقال اخرون بل هذا يدل على ان الامر بالكسر ليس للوجود بل للنفي، فلما طلبوا الغسل قال اوحوا كهان، ودل على ان الامر بكسرها ليس الوجود فهو للنجم. ولهذا أمر الله صلى الله عليه وسلم بغسلها بدل تسريها. وفي هذا جواز جمع بين الله ورسوله في الخبر ان الله غير هيانكم، هذا جعله وظائف كثيره يدل على جواز ذلك، لانه لا حرج بين الله وغير هيانكم كذا يامرني بكذا. واما ما جاء في حديث ليس خطيب انت لما قال خطيب ومن يعصينا فقد هوى، ويحمل على ان ذلك في ما جاء في جانب المعصيه في هذا الموضوع هو الله ومن يعصينا، او ان هذا كان اوله من نسخ او هذا في باب الخطب، اذا كان باب الخطب لان الخطب فيها التوسع والانبساط والايضاح. وفي كل حال فهو اما منسوخ واما شاذ، الاحاديث الصحيحه كثيره لا لها جواز جاء بينهما، مثل حديث كلامهم يقول فيه وجعل الحمد ان يكون الله ونسخ بينهما سواهما صحيحين، وحديث الناس هذا صحيحين ينهايكم الى غير ذلك، وهي حديث الله اكثر في هذا الباب. والحديث الثاني حديث ابو الخاليه الانصاري ويقال الاسدي ويقال غير ذلك، ان قال خطبنا رسولنا وعلى حياته ولعابها يسير على كتفي او على كتفيه، لفظ احمد والوعاظها يسير بين كتفي بين كتفي، هذا يدل على ان البقيه وعابها طاهر، وهذا هو الاصل في الاعيان الطهاره، والابن بكره اللحم هي طاهره في نفسها، وعابها وخونها وروحها كله طاهر على الصحيح من اقوال العلم، انه في اللحمه روحه وخونه طاهر. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذين استنفروا المدينة يخرجوا مع المصدقة فيأخذوا من أبوالها وألبابها، فدل على طهارتها. والوعاظ الدابة المأكول لحمها البعيد والبقرة والغنم والصمود طاهر أيضا، وهكذا ما كان طاهرا في الحياة، وإن كان لا يأكل لحم كبني آدم وعابه طاهر، وهكذا الفضة وعابها طاهر، ولهذا مسلمه الإناء لا يلبس، وكذا البغال والحمير على الصحيح وعابها طاهر وسعرها على الصحيح، لانها لا تطوفين علينا
وصحيح ابن خارجه فيه ان الله قد اعطاكم الذي حق الحق سمع الذي يقول قد اعطاكم الذي حق الذي يقول فلا وصيه للوالد وصحيح ان يقول الوالد الفراش والعقل الحجر وسمع ان يقول من انتسب من انتمى الى غير ابيه وانتمى الى غير مواليه فعلى ان يعرف الله والملائكه والناس اجمعين ما كان وصفه ولا عدله هذا حج عمل خارجه من اليسار والمؤلف ذكرها طرفا منه والدلاله على طهاره لعاب الابل ونحوها مما فيه اللحم واللعاب ما يسمى الفم الطمر تسمى الفم وقال له لعاب
السلام عليكم السائل
الذي يسمى الكلام الياتي يعني
مثلا
الانسان
يعني
يتعذر
على مثلا
شراء هذه العطور
الغالي واستعمله
ويقول
على
قولهم يتبخر ويمشي بسرعه
هل يعني
لا ينبغي تركه لا يخرج من هذا والعنبر نح منها أصل الإنسان وأصل الإنسان والإنسان طاهر وهو أصل الماء هذا الماء ماء طاهر وليس بنجس ولكنه يغسل من باب النظافة يغسل من رطبه ويترك يابسه ويجري الصلاة والثوب بعد غرقه وحكه وحكه منه يرد بها بالحديد وجاء عائشة بن عباس وغيرهما انهما لما سئل عن ذلك امر السيد حتى يحطه ويبذل معوضه من خلاله ويصلي وللناس في هذا خلاف بعض اهل العلم يرى نجاسته ويغسل كله والصواب انه طاهر وان ما دل عليه عن عائشه نصب ليس له المساله وما جاء في الاثار الاخرى ولا انه هو اصل ابن ادم فأدل ذلك على أنه ليس بنجس بل هو طاهر فيكفي تركه وحده ولا في غسله بالماء أكمل وأفضل لأمرين أحدهما أنه أنظف والثاني أنه أحفظ ومنع عادة القول الثاني الحديث الرابع والخامس حديث أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمه الإياد ودون غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يغسل من الجاريه ويرش من الغلال رجل من الجاريه والسائل صلى الله عليه وسلم حجم لي ويغسل باسلامه وليس لهذا السن هذا الا بالحج الواحد اخبر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ترش من الغلال ويغسل من الجاريه وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الجوار فراس من الغلال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المستوفي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه نحو هذا فقال رضي الله عنه وقال يوضح ما يغرى من الربيع ويوسع من الجاريه وفي الصحيحين حديث ابن قيس بن تبيح الاسديه ان كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بصبي فراه على رحمه الله عليه الصلاه والسلام فبال عليه فأتى فأتى بطلب الرحم فرشه على محل البيضة لم يغسله وقد فأتى أهل المياه ولم يغسله وهذا من الصحيحين مطابق لحديث السيف وحدي علي بن أبي مسلم وغيرهما والخلاصة أن الأحاديث دلت على أن الصبي على صغره فلا يتغذى بالطعام بل إنما يتغذى بطبل أمه فإنه يرش من بين إذا بال على الإنسان يرش بينه ورشا ويوضح بماء حتى يعمه الماء وليس غلط هناك حاجة إلى عصره ودلكه ونحو ذلك يبيح يرش بماء حتى يعمه الماء أما الجارية وهو بنت فيغسل بولها وفي حديث علي أن محمد بن سلمة جيد قال قتادة وحدوة السند هذا إذا لم يطعمه فإذا طعمه وصل جميعا هذا هو الصواب في هذه المسألة هناك قول آخر أنه لا يغسل جميعا وقول ثالث أنه لا يرشان جميعا والصواب هو في التفصيل أنه لا يرشان ولعله بلغة السنة قاله الشارح الأوزاعي ولعله بلغة السنة السنة فيها التفصيل وليس لأحد الكلام مع السنة متى جاء نحو الله
فما جاءت السنة كفت وشفت. فالصواب التفصيل وهو أمر الرش وينزح من الغلام ولا يأكل الطعام ولا يتعدى الطعام ويوصل من الجارية. الذي اشتهر الآن تحديث الأطفال في الأبدان المجمدة المعروفة التي تريد بناء الغنم، هل يكون هذا الصبي الذي يعيش على اللبن المجمد وغارب الإمام البقاء الغنم حكم حكم يعيش من أبن أمه ويرسل من بينه، أو حكم حكم من تغذى بأطعمة أخرى لأنه لا يتغذى من أبن أمه؟ الحديث جاء هو يتغذى من أبن أمه لا بغباء آخر. ماذا تقول؟ لأن الأطفال الآن كثير منهم يعيش على هذا. لا يكون مثل لبن أمه، بل يكون تغذى بشيء آخر، خرج عن كونه تغذى بلبن أمه، وخرج عن كونه رضيعاً من الآن مش من مختوم منها، ويتغذي بغيرها، ويتغذى بألبان أخرى من البقاء بالغنم، هو أكل أفرد بهذا ويغسل، من جارية أخذا بالاحتياط وعمل النظام للحديث. فإنه حديث فيما يتعلق بانقطاعه من الأمور الرضيع ورش من جهة نفسه، وهذا ما صار في عندنا صار يطعم من الخارج يطعم من الخارج لا من لبن الأمور، ومن شبهها بلبن الأم اقتضاء الرش فله وجه جيد ووجه جيد، والنظر إلى أنه ما سيتغذى بالطعام المعروف يتغذى به الناس الكبار، يتغذى بنوع خاص يشبه نوع يتغذى به أمه ويطعم منه ويدانيه، هذا له وجه وقول ياسع على لبن الأم وفيه جدا، ولكن الاحتياط تصرف لأنه انفصل عن الأم ويكون رضيعا لها، إذا احتاط الإنسان عمل بما هو أقرب إلى السلامة حسن. الحديث الثالث سادس حديث حديث أسماء من جاء ذكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من حي يصب الثوب وتحطه الماء ثم تغسله ثم تمضغه ثم تصلي فيه وأظهر ما تغسله، أن النساء يغيث تغسل الماء المسجد. هذا من جميع رواياته يدل على أن الحي يغسل، ويحك إذا كان له جرم إذا كان له أثر يحك الحجر حلم وظهر ثم يوصل ثم يوصل في بعد ذلك، هذا يدل على فوائد منها ان الدم حيث يجلس كسائر الدماء، وانه يوصل اذا اصاب الدم اذا اصاب البدن او اصاب الثوب يوصل، وانه يحك من باب كمال الطهاره يحك بحجر او بظهر او بعظم او ما اشبه ذلك او بعود، يحك بشيء يزيل هذا المتجمع هذا هو الجرم مثال، ثم يصلي بعد ذلك بقيه اثره ثم يصلى فيه، ودل ذلك على نجاسته وعلى وجوب غسله والعنايه بازالته، ودل ذلك على ان الثوب لو كان مكافاه لو صلى فيه لانه صلى في الثوب الطاهر فبعد ثم يصلى فيه، ودل على ان الثياب النجسه لا يصلى فيها ولو صلى في الثياب الطاهره.
يعني حديث خولة فلم يذهب الدم فلا شيء في الماء الحديث السابع ولا أبو كان وإن كان ضعيفا لأنه من رواية النهي عنه لكن استشهد به هذا المقام ويقول به جل وعلا فاتقوا الله وصلاتكم فأوكلكم الله ونصر الله وسعها وقد عزاه صاحب المنطقة بن أحمد بن أبي داود وهو حديث له قوته لأنه من النهي عنه ليس هناك مكروه وإنما ضعيف الحديث ولسوء حفظه لكن احترق كتبه ساء حفظه فهو استشهد به واعترف به وحديث ابي اسماء كافي في المقام ولكن هذا شاهد من اشياء على قاعده يفعل ما استطاع منها فاتقوا الله وصلاتكم فاذا غسله بالصابون او بالاسنان او بالسجن بقي له اثر ان يزول لا يضر مجرد فرق اثر حمراء او صفراء او شيء بعد الغسل المصيب لا يضر الاثر للايمان
في
العلة
في
التصفية
بين
الجيران رحمه الله. كافة العلة ومعلومة أن المسلمين عليهم أخذ الأحكام مطلقة وإن لم يعرف العلة من المسلم عليه تقبل الأحكام والعمل بها وإن لم يعرف حكمتها وعلتها لأنه قد عرف المغبر الحكيم العليم انه ما يصرع الا شيء لا يصرع الا شيء انه حكمه ان ربك حكيم عليم والله كان عليه حكيما فعندنا قاعده وعوره ان الشرع كلها الحكمه معنى العبث لكن اذا ظهرت العلم فهذا خير الى خير ظهورنا له علم الى علم ولكن ليس بشرط ليس بشرط تحكيم العقول نحن تابعون وعبيد مامورون على ما ننتظر وان لم نعرف الحكمه والسر هذا الشيء ومن لا يعمل الا اذا ظلت حكمه الا فلا تابع لهواه ليس بعبد كان من الطاعه وان كان من الطاعه من اطاع مولاه اتبع شريعته وان خفي عليه سر ذلك الشيء المعين المعلوم وانما قالوا بذلك اقوالا منهم قال ان العله ان مولى الغلام ينتشر فيشق غسله ويكفي الضرح والجاريه لا ينتشر ويكون في محل واحد فلا يشق غسله وقال اخرون من عنده غير هذا وهو ان الغلام يكثر حمله والناس في الغالب يودون الذكر ويحبونه كثيرا اكثر من الانثى ومن حكمه الله خفف عليهم وقد يصيبهم من بينه ما بلى صغيرا بالرش لكثر حمله وتاويله بين الرجال والنساء وكان من الرحمه فشرع رشه فقط فظل اخر عله ثالثه وان اصل الذكر من الطين الماء وهو طحران والانثى اصلها من اللحم والدم من ادم ومغرب من ادم هي حواء فكانت بناتها مثلها فيصل فصيبوا أبوانها أبوانهم وذكر أصله من الطين فلا يصل فيبقى أصل من الرش وكل هذه أشياء محتملة وأقرها عندي أقرها عندي والله أعلم هو الأول من بين غلام ينتشر أنت ها هنا وها هنا ولا يبقى في محل ملهي من والشارع قد أرف منه التخفيف التيسير فيما تعد البيع ولهذا جعل الحل مباح السعر لان الطوافين علينا وهذه الحشرات الصغيره التي تقع في الماء لا تضر من الذباب وغيره لان الناس مهتمون بها كذلك الصحيح الهواء والبغل وان كانت محرمه الاكل ويرفع عن سؤلها وعرضها لانها يستطيعونها وينتفعون بها تعود البلوى بها ثم عمل في البلوى اكثر صارت الرحمه فيه وتوسع فيه اكثر والولد تعود البلوى بحمله ويكثر البلوى على الناس وينتشر لا يقف على محل واحد بل يطيرها هنا ويطيرها هنا وكانت الرحمه في يتوسع في ذلك يسير في ذلك.
نعم. نجس سائر الدماء، هل الدماء إذا صاب الثوب يصبح الثوب نجس؟
كل الدماء نجس عند أهل العلم من إحدى أعقابها، لكن الدماء لما يظهر الدماء لكن يعفى عن يسير منها ما وقع من النساء من جرح وضعاف وأشبه ذلك، لأن لما تعود يديه على قاعدة فلا يظهر لو صلى ثم بال في ثوبه شيء يسير لا يظهر صلاة صحيحة، لكن ينبغي تطهيره من هذه الآثار النجسة لا يطهر لو يعفى عن يسير ثم تعوده بالله.
الدماء
المسفوحة هي خاصة ثم الدم الذي يبقى في عروق الدابة ويحرمها الحماية لا يشرب به الجسد وهو طاهر، اللي بحث الدماء الحيوان يجي الى سوحة إنما ما يبقى في العروق واللحوم وهو محمول. نعم.
الله
يحفظك. لما
يصير
ما فعل نعم مثل الدم الوعاف واشباهه اذا صار الثوب صار يسير يسير وعندما تعمه بلغى قبل ان يسلم من جرح يسلم جيبه او يده يصرف في عينه او يهم لثته او ما اشبه ذلك يسير يسير يعفى عنه كما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم.
هناك تقدير
الاسود
خبر بخبر؟
لا حسب العرف كل انسان مسؤول عن نفسه لا عنده يسيرا كل سؤال نفسه ويرى أنه له اعتبار سيرا فعنده بيضة فهو لا يظلم، وهذا كله عند التعبد. أما لو صلى في ثوبه في نجاسة ما يدرى عن هذا بعد الصلاة الصحيح لا يظلم ولو كان كثيرا، لكن ما تعمد لا ينبه ولا سيرا، وهذا هو متعمد إذا قطعت المسيرة وتعمد الصلاة بها فلا يرفع.
كيف نرد على من يجيزون كالصحب والسيوب وغير من المرأة يسلمون لبعض الحديث الحديث اسمها الحديث المضيئة وفي حالة المضيئة لحبة المعبة كما كان يجب أن يسلمون لها
خلي أسمع حبيب ضعيف ما يصح عليه الصحب والسيوب إذا عوروا عليه أن أسمع ومثل ما هو ينقطع وبيضعيف لا يعول عليه وإن صحها فقد غلط وأخطأ الحديث لا يصح عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك وان تركها مثل سعيد البشير وهو ضعيف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباح هذا وهذا عشان لا يجب تكفيه هذا غلط وصل صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف المريض مكابره غلط ما تليق به المؤمن ومخالف الايات وأما حديث أن عباس في قصة الجارية الحمية فليس فيه أنها ساحرة وإنما فيه يعني أنه ظهر تنظر إليه ليس فيه أنها ساحرة ولا يزال ينظر إليه ولا يزال أن تكون ساحرة
وبعضهم يرى أن مثلا المرأة خارجة من المحكمة إذا مثل مثلا مثلا فقد يكون في صدور أكثر من حول أن يكون محتاج في التلوث
من هذا غلط هو الرجال ومسلم الرجال أن أن تحتاج على الرجال فورا وأن رجال المسلمين حتى قيل أنها تحتاج على النساء حتى النساء النسائيين فالعلم أن المرأة مسلم تحتاج حتى على النساء فورا كي عاد الرجال
ضد الغطاء ما في غير أوائلات وحديث
يعني هذا فيه وفي الثاني يأتون ما ترفع عاداتهم في الثاني وذوي الولاد يلتزموا عاداتهم واستمر عليها وفي الثاني كيف النساء
المسلمين في بعض بلاد المسلمين ما في مطاع مشهور
كثير من فعل الباطل ليس بقدره ثم قدره هو فعل الحق وما هو الباطل لا يقصد به في باطله.
ها الحدثين ثم اصلا
لا تقبل صلاة بها والسفور ولا صدقة منه لخراب المسلم وكان من الملائكة جدا ينفره مؤلف هذا الباب هذا الحديث العظيم كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه وغيره من الملائكة ينفره هنا إذا قال البخاري حديث هنا أصح الأحاديث فهو الباب.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث هذا الباب فقال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل ذنوب. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصحبه خزيمه. هذا لم اعرفه من تقدم فهذا تراجمه مالك هو الامام المعروف هو من اهل السنه في زمانه وفي المدينه المنوره وهو احد من اربع مشهورين قد كانت وفاته سنه 99 واحمد المعروف وهو احمد محمد بن حنبل احد الائمه الاربعه الخطيبين الشافعي كان معروفا بالامامه ونص السنه وطبعا بدعه كان مريدا سنه 64 وفاته سنه 41. النسائي معروف صاحب السنن وهو ابو عبد الرحمن بن شعيب بن علي بن بحر معروف وانه كان مريدا سنه 15 وفاته سنه 300 وغيره من الغيه ومن أيام قام الثالث وما تجاوز المراد وهو آخر الستة موتا وآخره موتا وأوله موتا للمثال سنة 56 وآخره موتا النسائي. وابن خزيمة معروف وذكر محمد بن إسحاق وزينه ولقى من الأئمة والمؤلفات الكبيرة وهو الصحيح من كتاب التوحيد كان مولده سنة 23 و24 و200 وهو هذا الحديث هو حديث جيد صحيح وعلقه البخاري رحمه الله الصحيح ما هذا لو لا يشق على المثل هذا المسواك الا امر ايجاب الا امر ايجاب هو الذي انتفى الذي مشقه واما الاستحباب فهو موجود وامر باستحبابا ولكن امر الاستحباب لا يشق لما شاء فعل امر شاء تركه هو لا يشق وانما لم يشق امر ايجاب ان المبيد من فعله ولا ياثم هذا هو الذي انتفع من المشقه لولا اشق على من امرتهم باستيقاظ الامر ايجاب هذا هو انتفى بل انتفى ولكن بقي امر الاستحباب ويستحب التسوق عند كل وضوء في مبدا الوضوء لانه من باب النظافه للفم وتطيب النكهه وثبت من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطاف للفم ونظافه للرب فقد أحمد النسائي وهو رسالة صحيحة عليه هذا يدل على فضل السواك وما كان السواك مفراة الفم مفراة الرب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند الصلاة أيضا الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي إذا أمرتهم بالسواك مع كل صلاة هذا له المسلم وفي البخاري عند كل صلاة هذا يدل على أنه كان يستاك عند الصلاة عليه الصلاة والسلام ولكن هو استحب وليس مراد كذا كما يستحق ايضا ينتبه من النوم في حديث حذيفه اذا قام النوم يشوف راسه في السواك وكان هي يستحق ان يدخل المنزل كما راسه الصحيح عند عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا يقول منزل في السواك اذا كان منزل بدا بالسواك فالسواك مستحب له من المواضع والنوم والصلاه عند نقض من النوم عند دخول المنزل وهكذا في كل مكان يتغير في الفم ويستحب له ويتاكد ويستاك لانه يطيب النكهه ويبيض الاسنان ويزيل النعاس ويعين على الخير السواك فيه فوائد كثيره واحسن ذلك ما كان من الاراك وهكذا ما يقول مقامه ما يقول له الرؤيه والتوظيف غير جرح والحديث الثاني حديث عثمان فيه الدلاله على صفه الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يبدا نغسل كفيه 3 مرات هذا كان السنه بعد نيه الوضوء بسم الله ما يروي من حديث الداء التي تاتي في اخر الباب لا يطهر الله لمن يسمى الله عليه السنه ان يسمي الله جل وعلا وان كان فيها مقال كما ياتي لكن مرجعها لا يؤخذ منه ان ولاء الحديث اصلا ولهذا قال جماعه الحفاظ ان مرجعها يختلف عنها بين الحديث حديث حسن كم قاعدة في مثل هذا؟ المقصود أنه يستحب التسمية في هذا الغلو مع نية الصلاة مع نية الغلو ثم يصف الطيب هذا مرة يسمي الله عن نية الغلو ثم يصف الطيب هذا مرة كما يحب الرحمن وما له معناه ثم يبدأ في الغلو فيتفضل ويستنفق ثلاثا بثلاث الآفات والسنة وإن
فوضل واحدة كافة واحدة كفاء وفصلها وعدة عرفات فما يأتي جاز ذلك. ولكن أفضلها أفضل الصفات الثلاث أن تكون ثلاث من ثلاث عرفات، وإن كان بغرفة واحدة ووصل بغرفة واحدة أجزاء، وإن فصلت على غرفة من استشارة غرفة قد جاءت لها هنا عدة أحاديث، وإن كان بعضها لا تكون مثل ما رأيت. ثم يصل وجهه ثلاثا ويزيد واحدة كما معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك مرة وتوضأ في الجنة كثيرين وتوضأ ثلاثة ثلاثة عليه الصلاة والسلام، كلها ثابت كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن يجزئ واحدة، والأفضل اثنتان والكمال ثلاثة. ثم غسل يده اليمنى ثلاثا والمرفق، والمرفق داخل الغسل، فإلى معنى مع في الآية الكريمة في الأحاديث، لأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان إذا توضأ وأسرع في العضد، وإذا وصل إليه أسرع في الساق، ودل ذلك على أن الكعبة في الرجل الداخل ومرفق اليد داخل، فإلى بمعنى مع. ثم يمسح رأسه وجاء في أحد أخرى ورجليه كما يأتي، ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا إلى الكعبين ويمسح ثلاثا، ثم قال رأيت من توضأ نحوه في حاله. وفي رواية أخرى في الصحيحين ثم قال من توضأ نحوه في حاله ثم صلى ركعتين لا يحد في نفسه غفر الله لما تقبل منه، فهو يدل على فضل الرجل وأن من فعله وصلى معه ركعتين غفر الله له. فهو من أسباب المغفرة نفسه، هو نفسه من أسباب المغفرة، وهو صلى بعده ركعتين فيصل من ثاني، فالمتوضئ من يتوضأ كما أمر الله ومن صلى ركعتين قد أتى بسببين المغفرة، أحدهما الوضوء وهو من أسباب المغفرة، فإن الوضوء يحط الذنوب، والصلاة بعده إذا أخلصها لله وجمع فيها قلبه من أسباب المغفرة أيضا. وفي الحديث فوائد الجنة أهمها ما ينصب وضوء النبي عليه الصلاه والسلام، وان هذا وضوء عليه الصلاه والسلام، ان هذا وضوء كامل، وله وضوءان اخران من ثلاثه، وهم وهي انه توضا مره مره وتوضا مره مرتين وتوضا مختلفا بعضها مرتين بعضها اكثر، هذه هي وضوء ثلاثا ثلاثه واحده واحده ثنتين ثنتين التفرقه بين الاعضاء بعضها كذا وبعضها كذا، كلها جائزه، واكملها أفعلها ثلاثا ثلاثا ما على مسح الرأس واحدة كما يأتي. وفيه من الفوائد فضل الصحابة وفضل عثمان، وهم اعتنوا ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقموا للناس أحواله ووضوءه وسير أخلاقه وسيرته عليه الصلاة والسلام، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم. وفيه فضل عثمان وأن اعتنى بهذا الأمر مع كونه خليفة المسلمين مشهور بالمهام العظيمة، ومع هذا كان يتفضل للناس ويعلمه الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ياخذوه عنه واضحا بينا. وفيه من الفوائد ترتيب الوضوء، من هكذا يرتب اولا غسل الكفين ثم الصفار ثم غسل الوجه ثم اليدين ثم الراس غسل الراس ثم الرجلين، هذا الترتيب واجب في اصح قول العلماء، لا بد من الترتيب، فان نبدا بما دعا الله به ونفعل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه ايضا الموالاه، وأن رسول الله يوالي ما كان يقطع وضوءه، ما كان يواليه يتوضا جميعا، ما يتوضا ثم يترك ثم يتوضا البقيه، وكان يتوضا جميعا يواليا بين اعضائه، وهذا ايضا شرط لا بد ان يكون الوضوء متواليا. وفي من الفوائد شرعيه تعليم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لاهل العلم الوضوء ان يعلموا الناس الوضوء بالفعل، لان بعض الناس قد لا يفهم بالقول، لكن توضات عندهم عندما في المسجد الصحراء في السفر حتى يروك، كان هذا من باب التعليم الفعلي العملي كفعل عثمان وغيره وفعل علي وغيره رضي الله تعالى عنهم. وفيه من الفوائد بالنظر الى روايات اخرى تابعه هذا الحديث ان الوضوء يكفر الذنوب، وان الصلاه بعده اذا جمع قلبه فيها ولم يحدث نفسه انها مشفى الوافقه ايضا. وحديث الحديث علي والرابع حديث عبد الله بن زيد والخامس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الثلاثه كلها تدل على انه كان يمسح راسه عليه الصلاه والسلام، وانه ما كان يكرر مسح الراس واحده، هذا في المحفوظ. ولما راى ابو داود حديث احد الوضوء، وذكر بعض روايات عبد الرحمن
قال فيها التخريف ومسح الرأس، قال هذه العلماء الصحيحة ليس فيها ذكر مسح الرأس، وهذا محفوظ عند أهل العلم، محفوظ عندهم أن مسح الرأس واحدة فقط، وأن التخريف إذا يطلق يرجع إلى بقية الأعضاء وإلى الرأس. وفيه صفة مسح الرأس، والفيد أن يقدم هكذا ثم يردهما هكذا عن السنة، هذا هو الأفضل. وجاء له وسط يديه هكذا فقال هكذا وقال هكذا، هو نوع من المسح، وإذا فعل هذا أو فعل هذا كله حسن، ولكن أصح ما جاء في الباب حديث عبد الله بن زيد وأصحها. وفيه أن بدأ يقدم راسه من هنا ثم ذهب إلى قفاه ثم رد له هنا بدأنا. وفيه حديث عبد الله بن عمرو وغيره عن علي أيضا وعن الأخرى إدخال السباحتين في السباحين هكذا ومسح الرأس ثم هكذا به هكذا على أذنيه، هذا أيضا من ثمانية مسح الرأس ويمسح الأذنين لأنه من الرأس. ومن مسحين إدخال السباحتين وهما الشاهدان في مسبح الأذنين فيمسح بالإبهامين لا الأذنين، ولو مسح بالإبهامين أجزاء، لكن الأفضل بالإبهامين ويدخل السباحتين في الأذنين، والمقصود إدخال مسبح ولو أدخل إلى السباح أجزاء ولا مسح بغير الإبهام أجزاء، ولكن هذا في الأفضل مثل السباحتين ويمسح بالإبهامين.
يستيقظ أحدهم بيه فيستنفذ ثلاثة فإن الشيطان يبث على خشونة متفق عليه. هذا يدل على شرعية الاستنفار ثلاثا، وظاهره غير الاستنفار منه يتأكد الاستنفار ثلاثا قبل الغلو، فإن الاستنفار الغلو شيء مستقل من غير هذا، فإن الشيطان يبث على خشونة هذا يمس الشيطان، ومعلوم ان الشياطين تلتمس مواضع قذره وهي قذره وتميل الى قذر وتدعو الى قذر، هذا من شانها. ولما طرد الله الشيطان عن كل خير وصار دعوه لكل باطل صار محل الاقذار هي مأواه، صار محل الاقذار ومأواه في كل شيء. فثم المؤمن يشرع له ويستيقظ ثلاثا بهما من زائد الاذى الذي هو محل هذا العدو، والشياطين لهم تصرفات ولهم الوان ولهم احوال الله لا يعلم بها سبحانه وتعالى، فان ابليس الشياطين في خلقهم وفي تصرفاتهم وفي تلوناتهم وفي جميع الاحوال لا تشبه ما نحن فيه من حال بني ادم لهم شان، ولهذا قد يجري من هذا مدرب دم مع ان الشياطين تاكل وتشرب وتنسل بالعذريه، هذه احوال تدل على ان لهم شانا غير شاننا لهم احوال غير احوالنا، وان يتباهوا قد يكون روحا مجرده قد يكون شيئا لطيفا جدا وقد يكون شيئا كبيرا جدا له احوال. ولهذا اخبر من هنا ان الشياطين ترى خيشوه معلوم ان الخيشوم شيء ضيق ما يتسع اليه الاجرام الكبيره، وعلم من الشياطين تصرفات وأنوارا واحوالا لا يعلم كيفيتها الا الذي خلقه سبحانه وتعالى، وانما يؤمن عليه الامتثال والطاعه في كل شيء ما قطع النظر عن حاله الشيء الذي امن به من جهة عظمته ومن جهة تفصيله، إنما عليه يأخذ بما علم والشرع مطهر، وعليه يعمل به، لأنه عبد مأمور يعلم يقينا أن الذي أمره أمره بما في صلاحه وبما في سعادته، وأنه حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. فإن ظهر له مع هذا حكم وأسرار من هذه المأمورات والنهيات، فمن فهم إلى علم ونور إلى نور وهدى إلى هدى، وإن لم يظهر شيء فهو مستكفٍ بما عنده العلم العام من حكمة الله عز وجل، وأنه إنما يأمر بما فيه المصلحة العظيمة والعاقبة الحميدة للعباد. وإذا لم يتيسر ذلك عند النوم من يقظة كفى استنفاره بالجنوب، فإنه حاصل به وهو مشروع. ثم يفر ثلاثا وهو أبلغ، ومعلوم في الجنوب أنه يكفي واحدة، لكن هنا فار بالثلاث ويتأكد من الثلاث وأنه أبلغ في النظافة وإزالة الأذى. ونصف الأوامر للجنوب، ولكن الجمهور ذهب هنا إلى الشرعية والاستحباب، والأصل في الأوامر للجنوب لا الاستحباب، هذا هو الأصل، حتى يجيء شيء يخص الأوامر التي ظاهرها الوجود لأنها ليست في الوجود. وهكذا الأصل في النواهي التحريم، حتى يبصص ويبين أنه لغير التحريم، وبهذا تعلم أنه يتأكد على المؤمن أن يستنكر ثلاثا إذا قام من نومه عملا بهذا الحديث الصحيح، وإذا تستغفر فعله في الوجود حتى يحصل هذه الفائدة العظيمة وحتى ينتهي هذا الأمر العظيم. وهكذا الحديث الثاني فمن أن يصب لا يستيقظ أحد النوم فلا يصب لا يصب في الإناء حتى يصبح ثلاثا، فإن هذا الواجب أيضا تغيره. كذلك يعلم أن اليد في محلها وفي جسمها ولو راح إلى مكتبه فلا شيء يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل، فهو يعلم بأحوالنا وغلطيهم بعباده وظل عالم بمصالحهم، علينا ان نمتثل ولا نقول اين غابت واين ذهبت، وان اليد الله الذي يعلم بها في هذا النوم. وان كنت تعلم ان يدك عندك وانها معك لجوازك وانها لا تزال بعيدا، فكونه يصيبها شيء، كونها تبيت على شيء، كونها تطرا على شيء، يغشها شيء، هذا الى الله عز وجل، ولا يغشها اشياء من عوارض الوقت والزمان الذي انت فيه لا تعلمه انت ولا تجد اين بابك، هل اشتهى شيء او اشتهى شيء. حتى قال العلماء ولو كان في جراد ولو كان في الكوفه فان السنه الامتثال والطاعه، فعليك ان تنتهي وان كنت تعلم بظاهر امرك وبظاهر عملك حال يدك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امرك بامر لك فيه مصلحه ولك فيه خير، وهو اعلم وهو لا ينطق عن الهوى الا ان الوحي يوحى، فالذي امر به سبحانه وتعالى فيه خير لك، وان كنت لا تعلم شيئا يوجب ذلك لكن ربك احكم واعلم سبحانه وتعالى. فعليك ان تغسلها ثلاثا قبل ان تكره في الاناء، وله النار بالوجود ايضا، فينبغي ان تمثلها في اناء الوجود حتى تغسلها ثلاثا، بسم الله فتغسلها ثلاثا قبل ان تشرع في الموضوع الاستنزاف. وعرفت ان الامر اصله الوجود وليس هناك صارف، فينبغي لك ان تنفذ امر الله عز وجل في هذا الامر. ولو قدر ان انسانا ادخل يده فان الصواب ان الماء لا يفسد الماء طهور، لا يجلس من شيء، هو ادخل يده ولم يغسلها اساء وخلف الامر، ولكن الامر صحيح والماء طهور وليس من شيء. ثم هو بدل النوم ولا هو بدل النوم؟
نعم بدل
النوم. وأما إذا كان غير النوم يستحب التحكم في الكلام.
عام
أصلاً. أين باتت؟ فهو في الليل. وألحق بعض السلف النهار بذلك يعود علما بها في النوم. لكن أين باتت؟ البيوت لا تكون في العرب إلا في الليل. هي تأكل في يوم الليل وينبغي الحق بنوم النهار من باب مراعاة العلة. فالأولى في اليوم أن يصلح ثلاثة أيضاً ويتأكد حتى في يوم النهار. لكن هنا هو من المؤمنين اخر لانه محل الحديث.
خلصت
انت بارك الله فيك. كما عرفنا الا ان التاكد في النوم اما انه مبيت على حشر النوم يوسف بن الليل، لكن جامع العلم العلم عن الإنسان بيومه ومجيء شعوره وكل شيء بهذا الجامع يوم نوم الليل والنهار في المعنى. ثم غسل الكفين والسحاب مطلقة بجميع الليل والنهار، وعرف يتوضا كان يغسل كفين ثلاثة عند الليل مطلقة عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان من النوم إذا كان من النوم تأكد أكثر، وإذا كان من الليل تأكد أكثر وأكثر. الحديث الثامن حديث نقيط بن صبرة المنتفقي، وقال نقيط بن عامر هو أبو نزير أبو نزير الخيلي كما جاء به واحد، وجاء إلى من صفوف نبوه المنتفق وأمر سأل عن أشياء عليه رضي الله عنه، وأمر أن يجي أشياء على الصفوف يشرحون ذلك ما جاء هنا أصبح النبي أن يكون الأصابع وبالغ في الاستنساك إلا أن تكون صائمة. وجاءت أبي داود وفي الأرض أخرى وفي الأرض أخرى في هذا الحديث الصحيح في الأرض أحد الأرض أبي داود غيره والكبير والمصائب وغيره وأحمد وصلاح النبي في الإسلام صحيح، يدل على شرعية إصبغ الوضوء. وإصبغ الوضوء إمرار الماء على الأعضاء، وهذا واجب فرض لا بد منه، إنه لا يكون الوضوء إلا بإصبغ الوضوء، لا يكون الوضوء شرعيا إلا بإصبغ الوضوء. وإصباغه إمراره وإكماله وإكماله، فلا بد من إصباغ الوضوء في أعضاء الوضوء حتى يفعل ما أمر الله جل وعلا. وخلي بين الأصابع كذلك تحريم الذي يوصل الماء إلى بين الأصابع أمر لازم، لا يبالغ في ذلك حتى يتوقع من ذلك أمر مشروع المؤمن. خلي بين الأصابع لأن الإمرار قد يبدو في الأصابع، فإذا عمه الماء صار التحريم مستحبا من باب الكمال، من باب كمال الاسباب. وكان في الاستنساخ الا ان صار كمال مستحب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تنازع مره مره ولم يبالغ، فدل ذلك على ان المبالغه سنه بدليل وجوده مره مره ومرتين مرتين عليه الصلاه والسلام. فلما علمنا ان المبالغه تكفي علمنا ان المبالغه والمبالغه والرياء سنه وقربه وليس غالبا، لكن من باب الكمال إلا أن تكون صائما، لأن الصائم غد يذهب الماء إلى زوجته سواء مبالغة، ينبغي أن تلقي على المبالغة التي يخشى منها على السن. الاستفاد والاتصال الأمن والاتصال بالحلق، ومبالغة أن ينزل الماء فالسنة له أن يبالغ بل يتفاوض أن يستنزل لكن من دون مبالغة، لأن يحضر الماء إلى زوجته. هذا من كمال الوضوء والتمام والعناية والإمرار والاستنشاق وتحرير الأصابع حتى يكون الوضوء تكاملا، وحتى تكون قد أسبغت الماء بمحله. وهكذا رواية أبي داود الصلاة والله غيره سمعها عند أبي زيد وسمعها صاحب عند أبي داود فيها إظهار على أن غيرها من أهلها، وقد جاءت في فعله صلى الله عليه وسلم وفعله تفسير من الوضوء الشرعي الذي أمر الله به الصلاة المائدة وقوله جل وعلا قلت الصلاة قلت يوديكم الآية، وذاكرة غسل الوجه لأنها تستغرق الوجه بلا المرأة والاستنشاق غسل الوجه، لكن يجيء مجيء لم يجيها ومن الاستنشاق للتأكيد تأكيد الوضوء. وجاء أحد الحديث عن أبو هريرة الصحيحين يسأل يتوضأ خرج في أرض الماء ثم يستنشق، هذا كله يدل على وجود الاستنشاق في أرضها تستنشق، والاستنشاق والتفلل خلاف الواجب وواد مرة، لكن كان أفضل والكمال ثلاثة ما تقدم. وإذا وجد في مصفوها فكبرى من باب الأولى لأن غسل الجنابة والحيض، ولهذا كان يتوضا بالغسل الكبرى بدء الصلاة ثم يكمل غسل الجنابة، وربما يبقى رجلين من آخر شيء ويكملها بعد ذلك كما يأتي عليه الصلاة والسلام. الحديث التاسع عن عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد خليفة الخلفاء وأحد عشر رسول الله المسلم، كان وفاته رضي الله عنه في الحجة كانت 35 شهيدا قتيلا على يد الطلبة رضي الله عنه وأرضاه وأكثر من هواه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي فتاه الوضوء، خرج فتين الوضوء وصحابه خزيمه الحديث هذا علق بعضهم بحمد رواته وأن فيه حفظ الجنة وصححه الآخرين ابن حزيمة وجماعة وله شواهد عن أنس وغيره. والحق أن أحاديث التحليل يشد بعضها بعضا وتدل على شرعية التحليل وأنه سنة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما لا يفعله بعض الأحيان، لأنك إذا نظرت في أحد الوضوء وجدت هذا ما فعل ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم ربما توضع مرة مرة فراس المعنى لحيته ولم يخللها، فدل ذلك على أن التحليل سنة ليس بواجب لأنه صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة، فدل ذلك على أنه ليس بواجب وأنه يستحب فعله ولا يجب. فإذا فعله إنسان تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه تارة كان هذا أقرب إلى السنة وإلى الكاسي الكامل، ثم يعلم حتى يعلم غيره أنه ليس بواجب. والنفوس الإحسادة أيضا قد تلزمه حتى تجعله محل الواجب، الشيء الذي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على فعله يحافظ عليه، والذي فعله تارة وأنه صافي وأنه فعله تارة ومن دعوه تارة. وإذا كان الناس فاعلين في حاجة إلى أن يتعلموا ويستفيدوا من فعله وتركه، هكذا الناس بعد ما يصبحوا في أي كل وقت بحاجة إلى أن يستفيدوا من فعل العلماء وكلمة علم الترك، وحاجة النفوس بحاجة أيضا إلى أن تستشعر أن هذا شيء واجب وهذا شيء لازم أو هذا شيء مستحب وفي تركه حتى لا تجعل المستحب لازما وإلى أعتاب